إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو كاشف كل بلوى، وهو الذي يعلم السر والنجوى. لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، سبحانه سبحانه لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه، ونشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات ربه وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا جماعة المسلمين، سمعنا الجمعة الماضية عن مشروعية الدعاء وفضيلته، كما سمعنا بعضا من آداب الدعاء، وعرفنا أن الدعاء يترجم عن معاني قائمة بنفس الداعي وعن معان أخرى متعلقة بذات الله تبارك وتعالى. ونبهنا على أن الذين يدركون ذلك الإدراك إنما هم المؤمنون الواعون، المؤمنون المعنيون بدينهم، المفتشون عن الحقائق والحكم، الذين لا يقفون عند الظواهر والأشكال وإنما يصبرون الأعماق ويغوصون وراء الأفكار. ونفس التفكير هذا من أجل العبادات عند الله، وكم قال سبحانه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون لقوم يعقلون أفلا يتدبرون هذا القرآن. دعانا هكذا إعمالا لشأن المؤمن وتمتيعا لنفسه، متعة عند المؤمن أن يفكر في حقائق العبادة، في أسرار العبادة، في عطاءات العبادة، حتى يعيش مع الله بقلبه لا بمجرد سمعه وبصره. وقلنا إن من هذه المعاني أن الدعاء في مظهره يترجم عن معرفة الداعي أنه فقير، أنه عاجز، أنه ضعيف، أن فوقه إله، أنه وحده لا ينفع ولا بد من ولي يرشده وعالم يعلمه وغني يعطيه، كما يترجم عن قوة ايمانه بوجود اله، وان هذا الاله يسمع والا ما دعاه، ويعلم والا ما كلمه، وغني والا ما سأله، وكريم وقادر. هذه بعض المعاني التي يترجم عنها الدعاء. ونضيف ان الدعاء في شكله الايماني يربي، فيه تربية للداعي وتربية لمن يرى الداعي، وبالاخص لو كان هذا الداعي ممن آتاهم الله حظوظ الدنيا من مال وجاه. الذين أوتوا حظوظ الدنيا يراهم أولادهم وزوجاتهم أو زوجتهم، بلاش التعدد، وأصدقاؤهم أقوياء عندهم صرف قدرة، فإذا ما رآهم الى الله يتضرعون، وعلى بابه يتمسكون او يظهرون مسكنتهم وذلهم وحاجتهم. عرفوا حقيقة الايمان، يربي اولاده يعرفون ان اباهم ليس الها مهما كان فيه من سلطان، وانما فوقه اله اخر. كذلك يربيه هو، لا يتعلم دائما انه يكون مسؤولا، وانه يطلب منه ويرفض او يجيب، ويسمح بالدخول او لا يسمح، ولكنه حين يقف امام الله او يجلس في مسجد الله متجها الى القبلة متضرعا الى ربه يؤدب نفسه، يكفكف من غلوائه، يحط من كبريائه، يعالج صلفه، يرجعه الى ربه، يعرفه ان فوق كل قوي من هو اقوى منه، والله تعالى فوق الجميع. هذه وتكلمنا عن بعض اداب الدعاء، واليوم ومن اسرار الدعاء كذلك التي اشرنا اليها الغاء الوساطة، ورود الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قلنا إن فيها لطائف وحكم، من هذه اللطائف قوله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ولم يقل له قل، مع أن كل الأسئلة قل كذا قل كذا قل كذا، هذا يعطينا أن الله يلغي الوساطة بين العبد وربه، وإلغاء الوساطة إعزاز، إعزاز لك أخي المسلم، تشريف لك مهما كان وضعك الاجتماعي، ليس بينك وبين الله حجاب، ليس لله تعالى حاجب يرشى، ولا وزير يؤتى، ولا جاه يتوسط به إطلاقا. انت تكلم الله مباشرة، تطلب منه مباشرة، وهذا يطمئننا كذلك الى نقطة مهمة جدا، وهي انه لا يستطيع احد ما ان يشوه صورتك عند الله. الناس في اعمالهم في الوزارات والمصالح والشركات والمؤسسات واللي واللي قد يكون مخلصا جدا، ومع ذلك قليل الحظ، وربما تقع عليه عقوبات، لان هناك ألسنة اخرى، هناك ألسنة الحاقدين، هناك ألسنة الزبانية الذين يشوهون صورة الناس لا لشيء الا ليظهرهم. الذي يشوه صورة اخيه عجز ان يرتقي بعمله، عجز ان يظهر بنشاطه هو، فاراد ان يقوم على انقاض الاخرين وعيوب الاخرين، ذلك في دنيانا. اما عند الله فلا يستطيع احد ما ان يشوه صورتك عند الله، ولا ان يجحد عملك لله تبارك وتعالى. وذلك يشجعنا الى عبادة الله في الخلوة والجلوة، في السر والعلانية، في الصغيرة والكبيرة. وآية الدعاء تعطينا هذا العطاء. بقي ان نقول انه لجميل جدا وطيب جدا ان يسأل رواد المسجد بعد الخطبة عن افكار واحكام تتعلق بموضوع الخطبة. لماذا هذا طيب؟ طيب وجميل لان السؤال هذا مثل هذه الاسئلة تدل على الوعي والاستيعاب، تدل على ان المستمع كان منصتا، كان فاهما، كان واعيا، بدليل انه يسأل عن اشياء تتعلق بما سمع، وذلك شيء جميل جدا، ويدل كذلك على طلب للتمام. فمن الاسئلة التي سمعت بعد خطبة الجمعة الماضية الاتي: قيل ان هناك اناسا يقولون ان الدعاء على اليهود لا يجوز، ليس لنا ان ندعو عليهم. ماذا تريد يا اخي؟ قال: قيل لي نحن مطالبون ان ندعو لهم، ندعو لهم بالهداية، ان يهديهم الله الى الاسلام، ولكن لا يجوز لنا ان ندعو عليهم بالتخريب والتدمير. هذا الفهم ايها الاخوة فهم مبطور، فهم ناقص. من قال هذا الكلام لابد وانه قرأ قراءة مبطورة، قراءة ناقصة، اطلع اطلاعا جزئيا ولم يكمل البحث. وقالوا انهم يستدلون بقوله تعالى: ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. نعم هذا حصل، ولكن اين حصل؟ وما سبب نزول الآية؟ وماذا كان بعد نزول الآية؟ والخلاصة اخي المسلم، هذه الآية ليس لك من الامر شيء نزلت في اعقاب غزوة احد، وهو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كسرت رباعيته، سنته يعني، وشج رأسه، اتعور، قال: كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم وكسروا رباعيته؟ يستبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلاح اناس اعتدوا على نبيهم وهو يدعوهم الى ربهم وجرحوا رأسه وكسروا رباعيته ودعا عليهم وعلى اشخاص معينين، فنزل قوله تعالى: ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. فقال: اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. ما هذا العطاء؟ هذه ايها الاخوة واقعة عين، يعني حادثة معينة خاصة لا تعمم ولا يستدل بها، وتلك قاعدة اصولية. ولماذا قيل في هؤلاء الاشخاص بالذات؟ لان الله علم انهم سيسلمون وسيدخلون في الاسلام. ولا اطيل عليكم، اتيكم من قريب. اترون ابشع او اشنع او افظع من وحشي الذي قتل حمزة رضي الله عنه؟ وحشي هذا اسلم. اترون اسوأ من قول ابي سفيان يومها اعلوه بل لنا العزة ولا عزة لكم؟ قول سيء. اسلم ابو سفيان. اترون اجرأ من خالد بن الوليد رضي الله عنه يوم طوق جيش المسلمين بالخيول لما خلت الثغرة؟ هذا عمل عسكري فظيع كان سببا في الهزيمة العسكرية. خالد اسلم بعد ذلك. ولذلك في غزوة احد لما استبعد الرسول صلى الله عليه وسلم هداية هؤلاء او فلاحهم قرب الله له ما استبعده في هؤلاء الاشخاص بالذات. فقد اسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه وعمرو بن العاص وعكرمة بن ابي جهل وابي سفيان ووحشي غلام المغيرة بن شعب اسلم وكفر عن سيئاته. فلما علم الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله اخبره انهم سيؤمنون تنازل ودعا لهم وقال اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. ما معنى اغفر لقومي؟ اغفر لهم ذنوبهم؟ كلا. اغفر لهم خطأهم في شخصي، اغفر لهم اعتداءهم علي انا. وليس المراد غفران جميع ذنوبهم، لان من ذنوبهم الشرك، والشرك لا يغفر ابدا، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حصل بعد هذا، واقرأوا صحيح البخاري ان شئتم في باب الدعاء على المشركين احاديث رقم 2931 وما بعدها، ومنها عن علي رضي الله تعالى عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على الاحزاب يوم احد وقال ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى عند غروب حين غروب الشمس. يعني كان هذا الدعاء عند غروب الشمس. وعن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المشركين يوم الاحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الاحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. وهناك في مجلد 11 حديث 97 حديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمشركين. كيف هذا؟ عن ابي هريرة يقول قدم طفيل ابن عمرو الدوسي او الدوسي واصحاب معه وقالوا يا رسول الله ان دوسا قبيل الدوس يعني عصت الله ورسوله فادعوا عليهم. فلما سمع الصحابة ذلك توقعوا ان الرسول عليه الصلاة والسلام سيدعو عليهم فقالوا هلك الدوس. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اهد دوسا واتني بهم. اوحى الله اليه انهم سيسلمون فدعا لهم. خلاصة الكلام اخي المؤمن حتى لا تفتي بغير علم، حتى تتقي الله في دينك، ان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لهم وداع عليه. فكيف نوفق؟ دعا عليهم حين اشتدت شوكتهم، حين كثر اذاهم ودعا لهم حين كان حالهم ضعيفا وكان اسلامهم مرجوا وتألفهم متوقعا حين تؤمن غائلتهم، اما حين يعتدون ويؤذون كما حدث من اليهود من هذه الفظائع وتلك المنكرات التي تخر لها الجبال، يقول احد لا تدعو على اليهود، كيف هذا؟ باي منطق؟ ده احنا ليس لنا سلاح الا الدعاء، اللهم لعنهم من اولهم لاخرهم. هناك نقطة أخرى قد تشتبه على بعض القارئين، وهي كما يقول ابن بطال أنه نقل عن كثير من أهل السنة أنه لا يجوز لعن مشرك معين، فلان يعني لا يجوز لعن مشرك معين ما لم تتأكد من انه سيموت على الكفر بخبر من الله تبارك وتعالى، مثل ابو لهب مثلا كان حيا ولكن متأكدين هيموت على الكفر لان قال تبت يدا ابي لهب وتب، ومثل قوم نوح لن يؤمن من قومك الا من قد امن وذكر رب لا تجعل الارض من الكافرين ديارا، وهكذا. طب ولكن لعن الجميع جائز، ادعوا عليه، ادعوا على مجموعهم، بل ان السراج البلقيني وهو من اهل السنة لم يقبل هذا القول وقال يجوز الدعاء على انسان معين ومش مشرك ولو كان مؤمنا عاصيا، والدليل يا سراج، قال الدليل معي ومن البخاري، كل هذه الاحاديث في البخاري ومسلم. ربما واحد ينسى يقول لك لا اصل حديث ضعيف، لا في البخاري ومسلم الاثنين. قال عن ابي هريرة رضي الله عنه اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. هذه واحدة. مر رسول الله في مسلم، حديثه في مسلم فقط، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار ميت ووجده مخطوما بالنار، والخطم يعني الكي دي بعد ما مات، فقال لعن الله من فعل هذا. الحديث الذي تحفظونه جميعا، لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشرة والمستوشرة والفالجة والمتفلجة المغيرات خلق الله، تحفظونه؟ وهذا لعن مؤمنين عاصين، فما بالنا بلعن كافرين لعنهم الله في كتابه وجعلهم أرذل خلقه وهم يقتلون اطفال المسلمين ونساءهم، وتقول لا يجوز الدعاء عليه، كيف هذا؟ لا يا اخي، اذا قرأت فاسترسل في القراءة، ولا تكتفي بكتاب واحد ولا باتجاه واحد. صحيح مأخذ بعض اهل السنة، بعضهم مش كلهم، مأخذ لا بأس به ولكن عليه تعليقات، وجل من لا يخطئ سبحانه وتعالى. فالدعاء على الكفار المعتدين على المسلمين جائز ان لم يكن واجبا، ان لم يكن الدعاء عليهم واجبا فلا اقل من انه جائز. وهناك من يقولون انت يا فلان اصابك الله بشيء تدعو ان يرفعه الله عنك، يا اخي كن راضيا بقضاء الله. هذا الدعاء يعني يعبر عن انك غير راضي بقضاء الله، قل له يا اخي استغفر الله، او قل له يا اخي استغفر الله، اتهمتني بما ليس فيك واسأل الله ان يعلمك. طب ما ربنا اللي قضى على جهل، ما ربنا قضى على الناس بالجهل، على بعض الناس بالجهل. الا يسألون الله ان يعلمهم؟ قضى على بعض الناس بالضلالة. الا يسألون الله ان يهديهم؟ قل له يا اخي الايمان بالقضاء والقدر لابد ان يفهم، ونحن جميعا نرضى بالقضاء ولا نمل من الدعاء. لماذا؟ قال لان الرضا يقع على القضاء، وفرق كبير بين القضاء والمقضي به. فنحن نرضى بالقضاء ولكن قد لا نرضى بالمقضي به. وحتى لا تذهب بعيدا خذ من قريب، كفر أبي جهل كان بقضاء الله ولا من وراء الله؟ ما ترده بقضاء الله. اذا كفر ابو جهل بقضاء الله، هل الله راضي بكفر ابي جهل؟ ربنا نفسه مش راضي، وقال ان الله لا يرضى لعباده الكفر. هل الله يرضى بالسوء او المؤمن يرضى بالسوء؟ لا يرضى بالسوء. وهل السوء واقع بغير ارادة الله؟ واقع بارادة الله. والدليل واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من واد. واحد قضى الله عليه ان يشرب الخمر، لابد يرضى بشرب الخمر ولا يدعو ان يتوب الله عليه؟ كيف هذا؟ انا ارضى بقضاء الله خيرا كان او شرع، ولكن لا ارضى بالمقضي به. قضى الله علي على انسان ان يكون عاصيا، ايرضى عن معصيته ويسترسل فيه ولا يدعو بالهداية حتى يكون راضيا؟ اي فهم من هذا؟ فرق بين الايمان بالقضاء وفرق بين الايمان بالمقضي به. وانا ارضى بالقضاء كله. لماذا؟ لان قضاء الله تعالى لا يخلو، اما ان يكون فضلا واما ان يكون عدلا. فان كان فضلا فذلك خير كبير، وان كان عدلا فذلك خير، لانه ما قضى علي على الانسان يعني بالسوء او بالمعصية الا بعد ان علم ارادة العبد. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، نوليه ما تولى. بقيت نقطة بسيطة، وهي قول البعض ان الدعاء، وهذه قد قلتها مرة، ان الدعاء لا فائدة فيه. يا اخي ريح نفسك، اذا كان ربنا اراد حاجة اراد انها تقع فستقع، دعيت ولا ما دعيتش؟ اراد عدم وقوع شيء فسوف لا يقع، دعوت او لم تدعو، فالدعاء لا فائدة فيه. قل لي يا اخي ومن اين جاء لك ان القضية منحصرة في امرين، اما ان يقضي الله بوجود هذا الشيء واما ان يقضي بعدم وجوده؟ هذا كلام صحيح. من اين جاء لك ان مشيئة الله لا تتعدى هذين الامرين؟ لماذا لم تقل بالقسم الثالث وهو ان الله تعالى الثلاث قد يقضي بوجود الشيء حتما، وقد يقضي بعدم وجود الشيء الاثنين، وقد يقضي بوجود الشيء بشرط اللي هو القضاء المعلق، القضاء المعلق. فالله تعالى كما قضى لك انك تشبع اذا اكلت وترتوي اذا شبعت وتنجب اولاد اذا تزوجت وعاشرت وتجيب جمح وشعير اذا زرعت وحصدت، كذلك قضاء ان يكشف عنك البلاء اذا دعوت فادعوا الله تعالى يستجب لكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان سيدنا وامامنا محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربه وسلامه عليه، ورضي الله تبارك وتعالى عن اله وصحبه. قضاء الايه المبرم، وفي قضاء غير مبرم، قضاء معلم. وهل المسلم اذ يدعو بالشفاء ولا يدعو بالهداية ولا يدعو بالغنى ولا يدعو بكذا، هل سيتحقق رفع البلاء بغير قضاء؟ قضاء يرفع قضاء، والله تعالى يحب من عباده الضراعة ويحب من عباده الدعاء، والذين يقولون هذا يصادرون بإلغاء آيات كثيرة. ربنا قال ادعوا ربكم تضرعا وخوفا، وقال واذا سألك عبادي عني، وقال يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان الله يحب ان يدعى، ورسول الله كان يلح في الدعاء. كيف هذا؟ ما هذه المفاهيم؟ الدعاء ايها الاخوة من اجل القرب الى الله تبارك وتعالى. استفتحوه بذكر الله وبالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختموه كذلك بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان الله يقول في حديثه القدسي: من شغله ذكري عن مسألتي اعطيته افضل ما اعطي السائلين. ويقول سلمان الداري وابو الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنهما: اذا استفتح الدعاء بالصلاة والسلام على رسول الله وختم بالصلاة والسلام على رسول الله، فان الله تبارك وتعالى اكرم من ان يقبل الصلاة الاولى والصلاة الثانية ويرد ما بينهما. الله يقبل الصلاة دي ويقبل الصلاة دي اكراما لحبيبه صلى الله عليه وسلم، والله اكرم من ان يرد ما بينهما. فاستشفعوا برسول الله، حصلوا دعاءكم برسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى هو الذي حكم بالثواب للعمل الصالح، وهو الذي وفق العبد للعمل وأثابه، ووفقه للدعاء وأجابه. لماذا نقول هذه العبارة؟ نقولها لأن بعض الناس يقول لك ايه ده الدعاء دي كأنه بيأثر في ربنا كما أثر سؤال الفقير في الغني. يقول اعطيني لله اعطيني لله، انا عيان، انا معايا روشتة، انا ابويا عامل عملية، انا مكسور، انا مبمول. الإيحاء بتاع الفقرة ده خلى الراجل يديله صدقة. فكذلك دعاء المؤمن أثر في الله، كلا، الله لا يؤثر فيه شيء. دعاء سؤالك للبشر أثر في البشر، لأن البشر لم يقل لك اسألني، ولكن سؤالك لله لا يؤثر في الله، لأن الله هو الذي قال لك اسألني ادعوني. قال منك أن تدعوه، هو الذي وفقك للدعاء وأقدرك عليه، ووفقك للعمل وأثابك عليه، ووفقك للتوبة وقبلها منك. ألم تسمعوا؟ ثم تاب عليهم ليتوبوا، تاب يعني وفقهم للتوبة ليتوبوا. وألم تسمعوا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، تابوا فأولئك يتوب الله عليه يقبل. فتوبة العبد محفوفة بين توبتين من الله، توبة من الله الأولى وفقه للتوبة، وهو اللي وفقه له وهو اللي يقبلها يقبل التوبة، وهو الذي وفقك للدعاء وهو الذي أجابك. ولذلك قال عمر، قال المؤمن الفاهم عمر ماذا قال؟ قال: اني لا احمل هم الاجابة ولكن احمل هم الدعاء. فاذا اوهمت الدعاء كانت الاجابة وله. يعني اذا وفقني الله للدعاء هو الذي وفقني وهو الذي الهمني وهو الذي اقدرني وهو الذي انطقني وهو الذي يجيبني. اني لا احمل هم الاجابة ولكن احمل هم الدعاء. الدعاء بقى المقبول، الدعاء المستوفي الاداب، الدعاء المستوفي الشروط. فيا ايها الاخوة المؤمنون اعتزوا بدينكم وتمسكوا بالافكار الصحيحة، وليتق الله كل مسلم فيما يبديه من اراء وفيما يقوله للمجتمع، وعليه بالتحقيق والتدقيق، والا عليه ان يلزم نفسه ولا يقول للناس شيئا لانه لم يصل الى هذا المقام. ونسأل الله تبارك وتعالى، اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل دعاءنا، اللهم الهمنا مقبول الدعاء، اللهم علمنا ادب السؤال، اللهم افتح لنا ابواب رحمتك، اللهم افتح لنا ابواب رحمتك واسترنا بسترك الجميل. اللهم اجعل نطقنا ذكرى وصمتنا فكرى ونظرنا عبرة. اللهم اجعلنا من الذين اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا واذا اعطوا نعمة شكروا واذا نزلت بهم برية صبروا. اللهم اجعلنا عالمين عاملين، واجعلنا عاملين مخلصين، واعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم عليك باعدائك واعداء المسلمين، اللهم عليك باعدائك واعداء المسلمين، اللهم زلزالا يزلزلهم، اللهم سيولا تجرفهم، اللهم طاعونا يأخذهم، اللهم من اجل بيتك ومصرع حبيبك، اللهم من اجل الاطفال والنساء والشيوخ العنهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، ورد كيدهم الى نحورهم، واكس رايتهم وزلزل اقدامهم، وانصرنا عليهم انك على ما تشاء قدير. ونسألك اللهم ان توحد الامة، اللهم وحد امتنا، اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم اصلح ذات بيننا، واشف امراض نفوسنا، وردنا الى بابك، وعلمنا كتابك، وخذ بيدنا الى ما تحبه وترضاه. ونسألك يا ذا الجلال والاكرام ان تصلي على حبيبك محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم وآل ابراهيم في العالمين، انك حميد مجيد. ايها الاخوة المؤمنون، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله من قلوبكم، واسألوه يعطكم، واستغفروه يغفر لكم، واقم الصلاة.